الفصل السابع عشر: البشرون بقدوم الصباح. من أروع الحقائق المعلنة في الكتاب المقدس وأمجدها نفسه حقيقة المجيء الثاني للمسيح ليكمل عمل الفداء العظيم. فشعب الله المتغرب المتروك طويلا ليتغرب في أرض ظلال الموت يعطى رجاء مفرحا في الوعد بمجيء ذاك الذي هو القيامة والحياة ليرد منفيه. إن تعليم المجيء الثاني هو محور الكتاب المقدس، فمنذ أن خرج أبوان الأولان من عدن حزينين ظل أبناء الإيمان ينتظرون مجيء ذاك الموعود به ليحطم سلطان المهلك ويعيدهم إلى الفردوس المفقود. وقد كان رجال الله القديسون قديما يتشوقون إلى مجيء مسيا في مجده كمنتهى رجائهم. إن أخنوخ الذي كان السابع من آدم والذي لمدة 3 قرون صار مع الله أعطي له وعد بأن يرى من بعيد مجيء المخلص، فأعلن قائلا: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع. يهوذا الإصحاح 14 و15. وأيوب الشيخ الوقور صاح من وسط بلواه بثقة عظيمة قائلا: أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم. أيوب الإصحاح 19 العدد 25. ومن جسدي أعين الله الذي أنا أعينه بنفسي وعيناي تريانه لا غيري. أيوب الإصحاح 19 العدد 26 و27، ترجمة سنة 1878. إن مجيء المسيح ليحقق ملك البر ألهم الكتاب القديسين بأسمى الأقوال الحماسية. لقد تكلم شعراء الكتاب وأنبياؤه طويلا عن هذا الأمر بكلام يتوهج بالنار السماوية، ولقد تغنى صاحب المزامير بعظمة ملك إسرائيل وقدرته وجلاله، فقال: من صهيون كمال الجمال الله أشرق، يأتي إلى هنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا، يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مدينة شعبه. مزمور الإصحاح 50 العدد 2 إلى 4. لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض أمام الرب لأنه جاء، جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته. مزمور الإصحاح 96 العدد 11 إلى 13. وقال النبي إشعياء: تحيا أمواتك، تقوم الجثث، استيقظوا، ترنموا يا سكان التراب، لأن طلك طل أعشاب، والأرض تسقط الأخيلة، يبلع الموتى إلى الأبد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه، وينزع عار شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم، ويقال في ذلك اليوم: هو ذا هذا إلهنا، انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب، انتظرناه، نبتهج ونفرح بخلاصه. إشعياء الإصحاح 26 العدد 19 الإصحاح 25 العدد 8 و9. وحبقوق وهو ذاهل من جلال الرؤيا المقدسة أبصر السيد في مجيئه فقال: الله جاء من تيمانا والقدوس من جبل فارانا، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه وكان لمعان كالنور، وقف وقاس الأرض، نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت أكام القدم، مسالك الأزل له، ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص، أبصرتك ففزعت الجبال، أعطت اللجة صوتها، رفعت يديها إلى العلاء، الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك، خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك. حبقوق الإصحاح 3 العدد 3 والرابع 6 والثامن 10 11. وعندما كان المخلص موشكا أن يرحل عن تلاميذه عزاهم في حزنهم بيقين مجيئه الثاني قائلا لهم: لا تضطرب قلوبكم، في بيت أبي منازل كثيرة، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي. يوحنا الإصحاح 14 العدد 1 إلى 3. متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب. متى الإصحاح 25 العدد 31 و 32. ثم إن الملكين اللذين بقي على جبل الزيتون بعد صعود المسيح رددا على مسامع التلاميذ الوعد بمجيئه قائلين: إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. أعمال الإصحاح الأول العدد 11. وإذ كان بولس الرسول يتكلم بروح الإلهام شهد قائلا: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. سالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد 16. وها هو نبي بطمس يقول: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. رؤيا الإصحاح الأول العدد 7. وحول مجيئه تتجمع أمجاد رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. أعمال الإصحاح الثالث العدد 21. وحينئذ سيتلاشى حكم الشر الطويل الأمد وتصير ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. رؤيا الإصحاح 11 العدد 15. فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر، السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم، يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه. إشعياء الإصحاح 40 العدد 5، الإصحاح 61 العدد 11، الإصحاح 28 العدد 5. حينئذ فإن مملكة المسيح التي ظل الشعب يطوق إليها طويلا والتي هي مملكة السلام ستثبت تحت كل سماء، فإن الرب قد عز صهيون، عز كل خرابها، ويجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، ويدفع إليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون.
لا يقال بعد لك مهجورة، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك.
إشعياء الإصحاح 51 العدد 3، الإصحاح 35 العدد 2، الإصحاح 62 العدد 4 و 5. لقد كان مجيء الرب رجاء أتباعه الأمناء في كل عصر، ووعد المخلص الوداعي الذي أعطاه على جبل الزيتون بأنه سيأتي ثانية أنار المستقبل أمام تلاميذه مالئا قلوبهم فرحا ورجاء لم يكن للحزن أن يطفئه ولا للتجارب أن تظلمه. ففي وسط الألم والاضطهاد كان ظهور الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح هو الرجاء المبارك.
إن مسيحي تسالونيكي
إذ كانت قلوبهم مفعمة حزنا وهم يدفنون أحباءهم الذين كانوا يرجون أن يعيشوا حتى يروا مجيء الرب، وجه معلمهم بولس أفكارهم إلى أن القيامة ستحدث عند مجيء المخلص، وحينئذ سيقوم الأموات في المسيح ويخطفون مع الأحياء لملاقاة الرب في الهواء. قال بولس: وهكذا نكون كل حين مع الرب، لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. سالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد 17 و 18. وإذ كان التلميذ الحبيب في جزيرة بطمس الصخرية سمع هذا الوعد، نعم أنا آتي سريعا، فجاء جوابه المشتاق
مجاهرا بطلبة الكنيسة في كل غربتها قائلا:
آمين، تعال أيها الرب يسوع. رؤيا الإصحاح 22 العدد 20. فمن أعماق ظلمات السجون ومن فوق المنصات التي أعدت لحرق الضحايا والمشانق التي من فوقها شهد الشهداء والقديسون للحق، يجيء نطق إيمانهم ورجائهم عبر أجيال التاريخ. فإذ كانوا متحققين من قيامة السيد ومتحققين تبعا لذلك من قيامتهم عند مجيئه، كما يقول أحد هؤلاء المسيحيين: اصدروا بالموت لأنهم كانوا متعالين عليه، كانوا راغبين في النزول إلى القبر لكي لكي يقوموا أحرارا. كانوا ينتظرون أن يأتي الرب من السماء في السحاب بمجد أبيه ليأتي للأبرار بأزمنة الملكوت. وكان الوالدنسيون يعتنقون هذا الإيمان نفسه، وكان ويكليف يتطلع إلى الأمام إلى ظهور الفادي كأنه رجاء الكنيسة. وقد أعلن لوثر قائلا: إني مقتنع بكل يقين أن يوم الدينونة لن يتأخر بعد اليوم 300 سنة كاملة، فالله لا يقدر ولن يستطيع الصبر على هذا العالم الشرير أكثر من هذا. إن اليوم العظيم يقترب، وفيه ستخرب مملكة الأرجاس. وقد قال ميلانكثون: إن هذا العالم الهرم ليس بعيدا من نهايته. وكلفن يأمر المسيحيين ألا يترددوا، بل أن يشتاقوا بكل حرارة إلى مجيء المسيح كأسعد حدث.
وهو يعلن
أن كل أسرة الأمناء يجعلون ذلك اليوم نصب عيونهم دائما، ويقول: ينبغي لنا أن نجوع إلى المسيح ونطلب ونتأمل حتى يبزغ فجر ذلك اليوم العظيم عندما يعلن الرب مجد ملكوته كاملا. وقد قال نوكس المصلح الاسكتلندي: ألم يحمل ربنا يسوع جسدنا إلى السماء؟ وهل هو لن يعود؟ نحن نعلم أنه سيعود، وسيعود سريعا. وكان رادلي ولايت اللذان بذلا حياتهما لأجل الحق ينتظران مجيء الرب بإيمان. وقد كتب رادلي يقول: إن العالم من دون شك، وهذا ما أعتقده يقينا ولذلك أصرح به، يقترب من النهاية. لذلك يجب أن نشترك مع يوحنا خادم الله فنصرخ بملء قلوبنا إلى مخلصنا المسيح قائلين: تعالى أيها الرب يسوع. وقد قال باكستر: إن الأفكار الخاصة بمجيء الرب محببة ومفرحة لي. إن كوننا نحب ظهوره وننتظر ذلك الرجاء المبارك هو عمل الإيمان وصفة قديس العلي. إذا كان الموت هو آخر عدو يبطل عند القيامة، فيمكننا أن نتعلم بأية غيرة وحرارة ينبغي للمؤمنين أن يشتاقوا إلى مجيء المسيح ثانية ويصلوا حتى تتم هذه الغلبة الكاملة والأخيرة. هذا هو اليوم الذي ينبغي لكل المؤمنين أن يشتاقوا إليه ويرجوه وينتظروه كإتمام لكل عملية فدائهم ولكل رغائب نفوسهم ومساعيها. أسرع يا رب وعجل هذا اليوم المبارك السعيد. هذا كله رجاء الكنيسة الرسولية والكنيسة في البرية ورجاء المصلحين. إن النبوات فضلا عن كونها قد سبقت فأنبأت عن كيفية مجيء المسيح وغايته، فإنها قد أوردت العلامات التي بموجبها يعرف الناس قرب مجيئه. قال يسوع: ولتكونوا علامات في الشمس والقمر والنجوم. لوقا الإصحاح 25:25. الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط، والقوات التي في السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد. مرقس الإصحاح 23:24. وهكذا يصف الرائي أول العلامات التي تسبق المجيء الثاني فيقول: وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم. رؤيا الإصحاح 16:12. كارثة لشبونة. وقد رؤيت هذه العلامات قبل بدء القرن 19، وإتماما لهذه النبوة حدثت في سنة 1755 أرهب زلزلة سجلت. ومع أن المشهورة عنها أنها زلزلة لشبونة فقد امتدت إلى أبعد أنحاء أوروبا وإفريقيا وأمريكا، فقد أحس بها الناس في غرينلاند وجزر الهند الغربية وجزيرة ماديرا والنرويج والسويد وبريطانيا العظمى وإيرلندا ضمن مساحة لا تقل عن 4 ملايين ميل مربع. وقد كانت شدة الهزة في إفريقيا كما كانت في أوروبا تقريبا، وقد خرب قسم كبير من بلاد الجزائر، وعلى مسافة قريبة من مراكش ابتلعت قرية عدد سكانها 8,000 أو 10,000 نسمة في جوف الأرض. وقد اكتسحت موجة هائلة شاطئ إسبانيا وإفريقيا
فابتلعت مدنا وأحدثت تخريبا عظيما. كانت الهزة على أشد عنفها في إسبانيا والبرتغال، ففي قادس قيل إن ارتفاع الموجة بلغ 60 قدما، وأعظم الجبال في البرتغال اهتزت بقوة هائلة كأنما من أساسها، وبعض منها حدثت في قممها شقوق فتمزقت بطريقة عجيبة، وقذفت كتل هائلة من صخورها إلى الأودية المجاورة، وقيل أن لهب نار خرجت من تلك الجبال. وفي لشبونة سمع صوت رعد من تحت الأرض، وبعد ذلك حالا أسقطت هزة عنيفة الجانب الأكبر من المدينة، وفي مدى 6 دقائق هلك 60,000 من السكان. في البدء تراجع البحر وجفت مياه الميناء، وبعد ذلك ارتدت المياه وكان ارتفاعها يبلغ 50 قدما أو أكثر فوق السطح العادي. وبين الأشياء غير العادية التي حدثت في لشبونة والتي قيل أنها وقعت في أثناء تلك الكارثة، هبوط رصيف جديد مبني كله من الرخام بلغت تكاليفه مبلغا كبيرا، وكان قد تجمع جمهور كبير من الناس على ذلك الرصيف طلبا للنجاة لظنهم أنهم سيكونون بعيدين من الأنقاض المتساقطة، ولكن فجأة غاص الرصيف بكل من كانوا واقفين عليه، ولم تطفو على سطح الماء جثة واحدة من تلك الجثث. كان من نتائج الزلزلة سقوط كل الكنائس والأديرة ومعظم الأبنية العامة وأكثر من ربع البيوت. وفي خلال ساعتين بعد تلك الهزة اشتعلت النيران في أحياء مختلفة، وظلت في عنفها تلتهم ما أمامها لمدة 3 أيام حتى خرب المدينة تماما. وقد حدثت الزلزلة في يوم مقدس عندما كانت الكنائس والأديرة مزدحمة بالناس الذين لم ينجوا منهم غير القليل جدا. أما الرعب الذي شمل الناس فكان بعيدا عن الوصف، لم يبكي أحد، فلم يكن مجال لسكب الدموع، بل جعل الناس يجرون إلى هنا وهناك وهم يهذون من هول الرعب والدهشة، وكانوا يلطمون وجوههم ويقرعون صدورهم وهم يقولون لقد انتهى العالم، ونسيت الأمهات أولادهن، وكنا يركضن حاملات تماثيل الصلبان. ولسوء الحظ ركض كثيرات منهن إلى الكنائس ليحتمين فيها، ولكن عبثا عرض سر القربان المقدس، وعبثا احتضن الناس المساكين المذابح. لقد دفنت التماثيل والكهنة والشعب في ذلك الدمار الواحد الشامل، وقدر أن عدد النفوس التي هلكت في ذلك اليوم المخيف بلغ 90,000. ظلام الشمس والقمر. وبعد ذلك ب25 سنة ظهرت العلامة التالية المذكورة في النبوة، أي ظلام الشمس والقمر. والذي زاد من الدهشة عند ظهور هذه العلامة هو حقيقة كون وقت إتمامها كان قد أشير إليه بكل وضوح وأنبئ به. ففي حديث المسيح مع تلاميذه على جبل الزيتون، إذ وصف لهم المحنة الطويلة التي ستمر بها الكنيسة، أي مدة 1260 سنة من الاضطهاد البابوي، والتي قال فيها السيد أن مدة الضيق ستقصر، ذكر بعض العلامات الخاصة التي ستسبق مجيئه، وحدد الزمن الذي ستحدث فيه أولى تلك الحوادث، فقال: وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه. مرقس الإصحاح 13 العدد 24. إن 1260 يوما أو سنة انتهت في عام 1798، وقبل ذلك بربع قرن كان الاضطهاد قد أوشك على الانتهاء، وبحسب كلام المسيح كان سيعقب هذا الاضطهاد ظلام الشمس. ففي 19 من أيار مايو عام 1780 تمت هذه النبوة. إن يوم الظلام الذي وقع في 19 من أيار مايو عام 1780 يكاد يكون يوما فريدا، إن لم يكن هو اليوم الأوحد إطلاقا، كأعظم يوم غامض في الظاهرة التي لم يجد الناس لها تفسيرا بعد. فلقد شملت كل السماوات المنظورة والجو في نيو إنجلاند ظلمة لم يعرف مصدرها ولا أمكن التعليل عنها. ويصف شاهد عيان ممن كانوا يعيشون في ماساتشوستس ذلك الحادث بقوله: في الصباح أشرقت الشمس صافية، ولكن سرعان ما شملها الظلام، صارت السحب منخفضة، وهي إذ كانت سوداء ومنذرة بالخطر كما بدا عليها حالا، لمعت منها البروق ودمدمت الرعود وانهمر مطر قليل. وحوالي الساعة 9 صارت السحب أقل كثافة، وصار منظرها كالنحاس الأصفر أو الأحمر، فتغيرت مناظر الأرض والصخور والأشجار والمباني والماء والناس بفعل ذلك النور الغريب الذي ليس من الأرض. وبعد دقائق قليلة انتشرت سحابة سوداء في الجو كله باستثناء حيز صغير جدا في الأفق، وكانت الدنيا ظلاما كما تكون عادة في الساعة 9 من إحدى ليالي الصيف. وبتدريج امتلأت عقول الناس بالخوف والجزع والرهبة، وقد وقفت النساء أمام أبوابهن ينظرن إلى ذلك المنظر المظلم، وعاد الرجال من عملهم في الحقول، والنجار ترك أدوات نجارته، والحداد ترك كوره، والتاجر ترك متجره، وقد صرف التلاميذ من مدارسهم ليعودوا إلى بيوتهم، فعادوا مرتعبين، والمسافرون لجأوا إلى أقرب مزرعة، وتردد هذا السؤال على كل لسان وفي كل قلب: ما الذي سيحدث؟ وقد بدا كأن إعصارا موشك أن يهب على البلاد، أو كأن هذا اليوم هو يوم نهاية كل شيء. وقد أضيئت الشموع وأوقدت نيران المواقد التي أرسلت نورها كما في ليلة من ليالي الخريف لا قمر فيها، وعادت الدواجن إلى صغارها لتهجع وتنام، والمواشي تجمعت في مراعيها وجعلت تخور، والضفادع جعلت تنقنق، والطيور بدأت تنشد أغنيات المساء، وجعلت الخفافيش تطير هنا وهناك. أما بنو الإنسان فكانوا يعلمون أن الليل لم يأتي بعد. أقام الدكتور نثنائيل هويتكر راعي كنيسة التابرناكل في سليم خدمات دينية في بيت الصلاة، وألقى عظة فيها أعلن أن الظلمة فائقة الطبيعة، وأقيمت اجتماعات أخرى في أماكن متعددة، وكانت الآيات التي بنيت عليها العظات المرتجلة قد أجمعت كلها على أن تلك الظلمة كانت متفقة مع النبوات الكتابية. وقد زادت شدة الظلمة حالا بعد الساعة 11، وفي معظم أنحاء البلاد كان الظلام كثيفا، بحيث لم يكن أحد يستطيع أن يتبين الوقت لا من الساعات الصغيرة ولا من ساعات الحائط، ولا أن يتناول غداءه أو يدير شؤون بيته من دون استخدام أنوار الشموع. كان ذلك الظلام واسع النطاق، وقد لوحظ أنه امتد حتى إلى فالموث شرقا، أما في الغرب فقد وصل إلى أبعد أطراف كناكتيكوت وإلى ألباني، وفي الجنوب رؤية على شواطئ البحر، وفي الشمال امتد إلى أقصى حدود أماكن الاستيطان الأمريكية. شهادة التاريخ. وقبل الغروب بساعة أو ساعتين حل مكان الظلام الكثيف نور النهار الصافي جزئيا، فظهرت الشمس وإن تكن لا تزال مكتنفة بضباب أسود ثقيل، وبعد الغروب تجمعت السحب ثانية فوق الرؤوس، وسرعان ما زاد ظلامها، وكذلك لم يكن ظلام الليل عاديا ولا أقل رعبا من ظلمة النهار، فمع أن القمر كان تقريبا بدرا فلم يكن من يستطيع أن يميز الأشياء من دون الاستعانة بالأنوار الصناعية التي عندما كانت تشاهد من البيوت المجاورة أو الأماكن البعيدة كانت ترى مكتنفة بظلمة كظلمة مصر التي كان يمكن لأشعة النور أن تخترقها بالجهد. وقد قال شاهد عيان لهذا المنظر في ذلك الحين: لقد أمكنني أن أفهم وقتئذ أنه لو أن كل الأجرام السماوية المضيئة في كل المسكونة لفت في ظلمات لا ينفذ إليها النور، أو لو محيت من الوجود، لما كان الظلام حينئذ أشد من هذا الذي رأيته. ومع أن القمر كان قد توسط السماء في 9 مساء فأرسل أنواره، فإنه لم يكن له أقل أثر في طرد الظلمات الشبيهة بظلمات الموت. وبعد منتصف الليل انقشعت الظلمة، وعندما ظهر القمر لأول مرة كان يشبه الدم في لونه. يسمى يوم 19 من أيار مايو من عام 1780 اليوم المظلم في التاريخ، فمنذ عهد موسى لم يسجل التاريخ فترة مظلمة في مثل حلوكة هذا اليوم أو اتساعه أو مدته. إن وصف هذا الحادث كما قدمه شهود العيان إنما هو صدى لكلام الرب الذي سجله يوئيل النبي قبل إتمامه 2500 سنة، إذ قال: تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. يوئيل الإصحاح الثاني العدد 31 علامات أخرى للمجيء. لقد أمر المسيح شعبه أن يراقبوا علامات مجيئه ويفرحوا حين يرون علامات مليكهم الآتي، فقال: ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. ثم وجه أنظار تابعيه إلى ظهور براعم الأشجار في الربيع فقال: متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب؟ هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب. لوقا الإصحاح 21 العدد 28 و30 و31. ولكن إذا احتلت الكبرياء والتمسك بالطقوس مكان روح الوداعة والورع في الكنيسة، فترت المحبة للمسيح والإيمان بمجيئه. وإذا انغمس أولئك المعترفون بولائهم لله في الأمور الدنيوية وصاروا يركضون في أثر المسرات العالمية، عميت أذهانهم عن تعليمات المخلص الخاص بعلامات ظهوره. لقد أهمل تعليم المجيء الثاني والأقوال الإلهية الخاصة به، حجبها التحريف إلى حد أن أغفلت ونسيت إلى حد كبير. هكذا كانت الحالة في كنائس أمريكا على الخصوص، فالحرية والراحة اللتان كانت كل طبقات المجتمع تنعم بهما، واشتهاء الغنى والطموح في طلب الترف، والشوق الطاغي إلى جمع المال، والاندفاع القوي نحو الشهرة والسلطان، الأمور التي بدا أنها في متناول أيدي الجميع، كل هذه جعلت الناس يركزون اهتماماتهم وآمالهم في أمور هذه الحياة، ويبعدون عن تفكيرهم إلى المستقبل البعيد، ذلك اليوم الخطير الذي فيه سيزول ويبطل نظام الأشياء الحاضرة. عندما وجه المخلص أفكار تابعيه إلى علامات مجيئه الثاني، أنبأهم عن حالة الارتداد التي ستعم العالم قبيل ذلك، فكما كانت الحال في أيام نوح كذلك ستكون الحال حينئذ، إذ سيكون النشاط وحركة التجارة العالمية على أشدهما، وكذلك السعي في أثر المسرات والبيع والشراء والغرس والبناء. ثم إن الناس سيزوجون ويتزوجون، وفي الوقت نفسه ينسون الله والحياة الآتية. فلمثل أولئك العائشين في هذا الوقت يقدم المسيح إنذاره قائلا: فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقلوا قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. لوقا الإصحاح 21 العدد 34 و36. يصور حالة الكنيسة في هذا الوقت قول المخلص في سفر الرؤيا: أن لك اسما، أنك حي وأنت ميت. والذين يرفضون أن يستيقظوا من طمأنينتهم الكاذبة وعدم اكتراثهم، يقدم إليهم ذلك الإنذار الخطير القائل: إن لم تصهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. رؤيا الإصحاح 3 العدد 1 و3. كانت الحالة تدعو إلى أن يصحوا الناس وينتبهوا إلى خطرهم، وأن يستيقظوا للتأهب للأحداث الخطيرة المتصلة بنهاية الاختبار. ويعلن نبي الله قائلا: لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا، فمن يطيقه؟ من يستطيع أن يثبت عندما يقترب ذاك الذي عيناه تهرم من أن تنظر الشر ولا يستطيع النظر إلى الجور؟ يؤيل الإصحاح 2 العدد 11، حبقوق الإصحاح 1 العدد 13. أما الذين يصرخون قائلين: يا إلهي نعرفك، ومع ذلك يتعدون عهده ويسرعون وراء آلهة أخرى ويخفون الإثم في قلوبهم ويحبون طرق الظلم، لهؤلاء يكون يوم الرب. أليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقتاما ولا نور له؟ هوشع الإصحاح 8 العدد 1 و2، مزمور الإصحاح 16 العدد 4، عاموس الإصحاح 5 العدد 20. ويكون في ذلك الوقت يقول الرب: أني أفتش أورشليم بالسرج وأعاقب الرجال الجامدين على درديهم القائلين في قلوبهم إن الرب لا يحسن ولا يسيء.
صفانيا الإصحاح الأول العدد 12. وأعاقب المسكونة على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاة. إشعياء الإصحاح 13 العدد 11. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم، فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابة. صفانيا الإصحاح الأول العدد 18 و13. الدعوة إلى النهوض. ونبي إرميا إذ نظر إلى هذا الوقت المخيف صاح قائلا: توجعني جدران قلبي، لا أستطيع السكوت، لأنك سمعت يا نفسي صوت البوق وهتاف الحرب، بكسر على كسر نودية. إرميا الإصحاح الرابع العدد 19 و20. ذلك اليوم يوم صخة، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف. صفانيا الإصحاح الأول العدد 15 و16. هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بصخة وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها. إشعياء الإصحاح 13 العدد 9. وفي نور ذلك اليوم العظيم تدعونا كلمة الله بلغة مهيبة ومؤثرة، وتدعو شعب الله كله لينهضوا من سباتهم الروحي ويلتمسوا وجهه بالتوبة والتذلل، فيقول: أضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي، ليرتعد جميع سكان الأرض، لأن يوم الرب قادم، لأنه قريب. قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الأطفال وراضع الثدي، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها. أرجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير الرأفة. يؤيل الإصحاح الثاني العدد 15 إلى 17، 12 و13. ولأجل إعداد شعب الرب للوقوف في يوم الله، كان لابد من إجراء إصلاح عظيم. لقد رأى الله أن كثيرين من المعترفين بأنهم شعبه لم يكونوا يبنون للأبدية، ففي رحمته كان من المنتظر أن يرسل إليهم رسالة إنذار لإيقاظهم من خمولهم، وليجعلهم يستعدون لمجيء الرب. وهذا الإنذار نجده في رؤيا 14. ففي هذا الإصحاح توجد رسالة مثلثة، وهي موصوفة بأنها معلنة على أفواه خلائق سماوية، ويتبع ذلك مباشرة مجيء ابن الإنسان ليجمع حصيد الأرض. وأول هذه الإنذارات يعلن عن الدينونة المقبلة. لقد رأى النبي ملاكا طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. رؤيا الإصحاح 14 العدد 6 و7. هذه الرسالة أعلن عنها أنها جزء من البشارة الأبدية، فالكرازة بالإنجيل لم يكلف بها الملائكة بل الناس، لكن الملائكة القديسين كلفوا بتوجيه وإدارة هذا العمل. لقد وكلت إليهم الحركات العظيمة لأجل خلاص الناس، إلا أن الإعلان الفعلي للإنجيل يقوم به خدام المسيح على الأرض. فالناس الأمناء الذين كانوا مطيعين إلهام روح الله وتعليم كلمته، كان عليهم أن يعلنوا هذا الإنذار للعالم. إنهم هم الذين انتبهوا إلى الكلمة النبوية، وهي أثبتوا، وهي السراج المنير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح. بطرس الثانية الإصحاح الأول العدد 19. لقد كانوا يطلبون معرفة الله أكثر من كل الكنوز، إذ حسبوا تجارتها خيرا من تجارة الفضة وربحها خيرا من الذهب الخالص. أمثال الإصحاح 3 العدد 14. والرب قد أعلن لهم عظائم ملكوته، سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. مزمور الإصحاح 25 العدد 14. رجال متواضعون يقدمون الرسالة، ولم يكن العلماء اللاهوتيون هم الذين فهموا هذا الحق وأذعوه. فلو كان هؤلاء الناس حراسا أمناء وفتشوا الكتب باجتهاد في روح الصلاة لأمكنهم أن يعرفوا ذلك الهزيعة من الليل، وكانت الكتب المقدسة قد كشفت لهم عن الحوادث الوشيكة الوقوع، ولكنهم لم يقوموا بمطالب ذلك المركز، فسلمت الرسالة إلى جماعة من المساكين المتواضعين. لقد قال يسوع: فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. يوحنا الإصحاح 12 العدد 35. فالذين يبتعدون عن النور الذي قد أعطاه الله، أو الذين يهملون في طلبه حين يكون في متناول أيديهم، يتركون في الظلام. لكن المخلص أعلن قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يوحنا الإصحاح 8 العدد 12. فكل من يطلب أن يعمل إرادة الله بقصد وعزم موحدين وبكل غيرة ينتبه إلى النور المعطى من قبل سيحصل على نور أكمل. فلمثل تلك النفس سترسل السماء نجما ذا لمعان سماوي ليرشدها إلى كل الحق. عند المجيء الأول للمسيح كان يمكن للكهنة والكتبة في المدينة المقدسة الذين استؤمنوا على أقوال الله أن يفهموا علامات الأزمنة ويعلنوا عن مجيء السيد الموعود به. لقد حددت نبوة ميخا مكان مولده، وكذلك حدد دانيال زمان مجيئه. ميخا الإصحاح 5 العدد 2، دانيال الإصحاح 9 العدد 25. وقد سلم الله هذه النبوات لرؤساء اليهود، ولم يكن لهم عذر لو أنهم لم يعرفوا ولم يعلنوا للشعب أن مجيء المسيح قريب، فقد كان جهلهم نتيجة إهمالهم الخاطئ. كان اليهود يبنون أضرحة أنبياء الله الذين قتلوا، بينما هم بإكرامهم لعظماء الأرض كانوا يبدون ولاءهم لعبيد الشيطان. فإذ كانوا منغمسين في منازعتهم وطموحهم في طلب المركز السامي والسلطان بين الناس، غابت عن أنظارهم الكرامات الإلهية الممنوحة لهم من ملك السماء. كان ينبغي لشيوخ إسرائيل أن يداوموا على البحث والاستقصاء عن مكان أعظم حادث في تاريخ العالم وعن زمانه وظروفه، أي مجيء ابن الله لأجل فداء الإنسان، باهتمام خشوعي عميق. وكان ينبغي لكل الشعب أن يكونوا ساهرين ومنتظرين لكي يكونوا أول من يرحبون بفادي العالم. ولكن هنا في بيت لحم كان يوجد مسافران متعبان، كان قد قطعا الشارع الضيق بطوله إلى طرف البلدة الشرقي يبحثان عبثا عن مكان يلجأان إليه ويستريحان فيه تلك الليلة، ولكن لا بيت فتح بابه لقبولهما. وفي النهاية وجدا ملجأ في حظيرة قذرة من حظائر الماشية، وهناك ولد مخلص العالم. أخبار مفرحة. لقد رأت ملائكة السماء المجد الذي كان لابن الله عند أبيه قبل كون العالم، فباهتمام عظيم تشوقوا إلى ظهوره على الأرض كحادث يسبب أعظم فرح لجميع الشعب. وقد تعين على الملائكة أن يحملوا البشرى للذين كانوا متأهبين لقبولها، والذين كانوا بكل فرح سيذيعونها على كل ساكن الأرض. لقد تنازل المسيح فاتخذ لنفسه طبيعة الإنسان، وكان عليه أن يحمل عبئا ثقيلا من الويل والألم، إذ كان عليه أن يجعل نفسه ذبيحة إثم. ومع ذلك فقد كان الملائكة يطوقون إلى أن يبدو ابن العلي في عظمة ومجد يليقان بصفاته حتى وهو في حالة الاتضاع. فهل سيجتمع عظماء الأرض في عاصمة إسرائيل ليحيوه عند مجيئه؟ وهل ستقدمه جيوش الملائكة إلى الجموع التي تنتظره؟ إن ملاكا ينزل إلى الأرض ليرى من هم المتأهبون للترحيب بيسوع، ولكنه يكاد لا يرى علامة من علامات الانتظار ولا يسمع صوت التسبيح والانتصار لكون وقت مجيء مسيا على الأبواب. ها الملاك يطير بعض الوقت فوق المدينة المختارة والهيكل الذي كان يعلن فيه الحضور الإلهي أجيالا طويلة، ولكن حتى في هذا المكان يرى عدم الاكتراث نفسه. إن الكهنة في فخامتهم وكبريائهم يقدمون ذبائح معيبة في الهيكل، والفريسيون يخاطبون الشعب بأصواتهم العالية أو يتفاخرون بتقديم صلواتهم في زوايا الشوارع وفي قصور الملوك وفي مجتمعات الفلاسفة وندواتهم وفي مدارس معلم الناموس. الجميع عديم الاكتراث ولا يلقون بالا إلى الحقيقة العجيبة التي قد ملأت السماء فرحا وتسبيحا، وهي أن فادي البشر منتظر ظهوره على الأرض. لا برهان على أن الناس ينتظرون المسيح ولا استعدادات لقدوم رئيس الحياة والرسول السماوي في ظهوله موشك أن يعود إلى السماء، ومعه ذلك الخبر المخجل. وإذا به يكتشف جماعة من الرعاة الذين يحرسون قطعانهم في الليل، وإذ يشخصون إلى السماء التي زانتها النجوم، يتأملون في النبوة الواردة عن مسيا الآتي إلى الأرض، ويطوقون لمجيء فادي العالم. هنا جماعة متأهبة لقبول رسالة السماء، وفجأة يظهر ملاك الرب معلنا بشارة الفرح العظيم. وهل مجد السماوي يغمر ذلك السهل كله؟ ويظهر جمع غفير من الملائكة، وكأنما الفرح عظيم جدا بحيث لا يستطيع رسول واحد أن يعلنه من السماء، وإذا بأصوات كثيرة عذبة تتغنى بأنشودة السماء التي ستتغنى بها فيما بعد أمم الأرض جميعا قائلا: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. لوقا الإصحاح الثاني العدد الرابع عشر. ما أعظم قصة بيت لحم هذه من درس عجيب لنا، وكم توبخ عدم إيماننا وكبريائنا واكتفائنا بذواتنا، وكم تنذرنا بأن نحترس لنفوسنا بعدم مبالاتنا المجرمة. نخيب نحن أيضا، فلا نميز علامات الأزمنة، ولذلك لا نعرف زمان افتقادنا. لم يجد الملاك مترقب مجيء مسيا على جبال اليهودية وحدها وبين الرعاة المنفردين وحدهم، ففي بلاد الأمم أيضا كان يوجد جماعة انتظروه. كانوا رجالا من حكماء بلاد المشرق وأغنيائها ونبلائها وفلاسفتها، فإذ كان أولئك المجوس يتلقون العلم على يدي الطبيعة، فقد رأوا الله في خلائقه ومصنوعاته، وكانوا قد علموا من كتب العهد القديم شيئا عن الكوكب الذي يبرز من يعقوب، وبشوق ولهفة انتظروا مجيئه، وهو الذي لن يكون تعزية إسرائيل فحسب، بل نورا ينير الأمم وخلاصا إلى أقصى الأرض. لوقا الإصحاح الثاني العدد الخامس والعشرون والثاني والثلاثون. أعمال الإصحاح الثالث عشر العدد السابع والثلاثون. لقد كانوا باحثين عن النور، فأنار لإقدامهم الطريق نور آت من عرش الله. إن كهنة أورشليم ومعلموها الذين عينوا ليكونوا حراسا على الحق ومفسرين له، إذ كانوا مكتنفين بالظلام، فإن النجم الذي أرسلته السماء أرشد هؤلاء الأمم الغرباء إلى مكان ميلاد الملك الوليد للذين ينتظرونه. إن المسيح سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. عبرانيين الإصحاح التاسع العدد الثامن والعشرون. فكما أن أخبار ميلاد المخلص لم تسلم للرؤساء الدينيين، كذلك رسالة مجيئه الثاني. لقد أخفقوا في الاحتفاظ بصلتهم بالله ورفضوا النور المنبثق من السماء، فلذلك لم يكونوا ضمن الذين قال عنهم بولس الرسول: وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. سالونيكي الأولى الإصحاح الخامس العدد الرابع والخامس. الشعب نيام. كان ينبغي للحراس الواقفين على أسوار صهيون أن يكونوا أول من يستقبلون أخبار مجيء المخلص، وأول من يرفعون أصواتهم معلنين أنه قد قرب، وأول من ينذرون الناس ليتأهبوا لقدومه. لكنهم كانوا مستريحين يحلمون بالسلام والأمان حين كان الناس نائمين ومستريحين في خطاياهم. لقد رأى يسوع كنيسته كتينة العقيمة عليها ورق للدعاء الريائي، ولكن ليس فيها الثمر الثمين. كانوا في تفاخرهم يحفظون طقوس الديانة فيما كانت تعوزهم روح الوداعة الحقيقية والتوبة والإيمان، التي هي من دون سواها تجعل الخدمة مقبولة لدى الله. وبدلا من فضائل الروح الروح أظهروا الكبرياء وتمسكوا بالرسميات والطقوس والمجد الباطل والأنانية والظلم، فالكنيسة المرتدة أغمضت عينيها حتى لا ترى علامات الأزمنة، لكن الله لم يتركهم ولم يكذب من جهة أمانته، أما هم فتركوه وانفصلوا عن محبته، ولأنهم رفضوا الامتثال لشروطه لم يتمم مواعيده لهم. هذه هي النتيجة الأكيدة لرفض تقدير النور والانتفاع به والامتيازات التي يمنحها الله، فما لم تسر الكنيسة في أثر خطوات عنايته التي تكشف الطريق أمامها، وما لم تقبل كل شعاع من أشعة النور متممة كل واجب يعلن لها، فستنحط الديانة حتما بحيث تصير مجرد حفظ طقوس، أما روح التقوى الحيوية فستختفي. وقد زخر تاريخ الكنيسة بأمثلة متعددة تبرز هذه الحقيقة، فالله يطلب من شعبه أعمال الإيمان والطاعة المطابقة للبركات والامتيازات الممنوحة لهم، والطاعة تتطلب التضحية المنطوية على حمل الصليب، وهذا هو السبب الذي لأجله يرفض من يعترفون بأنهم أتباع المسيح قبول النور المنبعث من السماء، وكاليهود قديما لم يعرفوا زمان افتقادهم، لوقا الإصحاح 19 العدد 44. فبسبب كبريائهم وعدم إيمانهم تجاوزهم الرب وأعلن حقه للذين على غرار رعاة بيت لحم والمجوس القادمين من المشرق، انتبهوا إلى كل النور الذي قد قبلوه.